أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا. الكلام في الفرع الثالث من الفروع التي تتعلق بعنوان تعذر الوصول إلى العين. وتوضيح هذا الفرع أن عين المال إذا كان يتعذر الوصول إليها، فعندئذ بمطالبة المالك أو بتراضي الطرفين قام الضامن بأداء البدل والغرامة للمالك، أعني بدل الحيلولة. فطالما أن العين في دائرة التعذر فلا بحث ولا كلام لنا، ولكن لو تم العثور على العين وحصل للضامن التمكن من الوصول إلى العين، فحينئذ سؤال البحث: ما وظيفة الضامن بعد ارتفاع تعذر الوصول إلى العين وبعد التمكن من رد العين؟ فما وظيفة الضامن حينئذ؟ أفاد قدس سره: كما أنه في فرض التمكن الابتدائي، أعني قبل التعذر، كان رد العين نفسها إلى المالك واجبا على عهدة الضامن، فكذلك في فرض التمكن الثانوي الطارئ الجديد، فأيضا فكذلك في فرض التمكن الجديد، أعني بعد ارتفاع التعذر وحصول التمكن، أيضا يجب على الضامن رد العين نفسها إلى المالك، حتى لو كان ردها متوقفا ومنوطا بصرف مخارج ومؤن، فيجب على الضامن أن يتحملها، إلا إذا بلغ ذلك، أعني تحمل المؤن إلى الظلم الفاحشي بالضامن، فربما يقال بسقوط ذلك من جهة قانون لا ضرر. وإلا طالما لم تبلغ الحالة إلى درجة الضرر الفاحش فيجب على الضامن أن يتحمل تلك المؤن من باب مقدمة الواجب توصلا إلى رد نفس العين التي عليكم السلام التي تمكن من الوصول إليها ردها إلى المالك. والدليل على وجوب الرد عموم قاعدة على اليد ما أخذت بالتقريب الذي سيتضح إن شاء الله. قال رحمه الله: ثم إنه لا إشكال في أنه نفى الإشكال، لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار رد العين ممكنا في إمكان الضامن أن يرد العين، قال لا إشكال في ماذا؟ في أنه إذا ارتفع وجب رد العين إلى مالكها كما صرح بهذا الحكم المحقق الكركي في جامع المقاصد. فبين رحمه الله أنه لم ينفرد بهذا الحكم، بل سبقه في ذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهذا الوجوب وجوب فوري، قال فورا. وإن كان في إحضارها، وفي بعض النسخ في إحضاره، يعني وإن كان في إحضار العين وإيصالها إلى المالك ماذا؟ مؤونة، فيجب على الضامن أن يتحملها كما كان في فرض التمكن الابتدائي، أعني قبل التعذر، قال كما كان قبل التعذر. دليل الوجوب، قال لعمومي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ودفع البدل، إلى هنا نفى قدس سره الإشكال عن وجوب رد العين إلى مالكها بعد ارتفاع التعذر وحصول المكنة من رد العين. بقيت هنا عدة إيرادات وتساؤلات مقدرة في البحث وقف قدس سره عليها مجيبا عنها. فإن قلت الإيراد الأول أو التساؤل الأول أن الضامن قد دفع البدل ودفع الغرامة للمالك يوم أن كانت العين متعذر الوصول إليها وأخرج الضمان عن عهدته، فكيف يكلف مجددا برد العين إلى صاحبها بعد التمكن من رد العين؟ أليس هذا تكليفا مجددا وتكرارا على الضامن؟ علامة استفهام. أجاب قدس الروح بأن البدل الذي دفعه الضامن كان بعنوان بدل الحيلولة لحيلولة الضامن بين المالك وبين عين ماله، لا أنه بدل عن نفس العين، فرد البدل حالة وحكم علاجي مادامي، حكم وعلاج مادامي، بمعنى أن دفع البدل إنما يتكيف فقهيا بأنه أداء الوظيفة طالما لم يتم العثور على العين ولم يتمكن من الوصول إلى العين، وأما بعد ارتفاع التعذر وإمكانية الوصول إلى العين فيجب على الضامن أن يرد العين نفسها لصاحبها، فالعلاج مادامي وليس بدلا عن نفس العين حتى لا يكلف الضامن مجددا. قال رحمه الله: ودفع البدل، هذا الجواب عن التساؤل الأول، عن إن قلت الأول المقدر. قال: ودفع البدل لأجل الحيلولة، هذا ليس بدل عن نفس العين حتى يستشكل يورد يتساءل دافع البدل أخرج الضمان عن عهدته، ليش تكلفوا مجددا، ليش تكلفوا مرة ثانية؟ لا، هذا ليس تكليف جديد في الحقيقة، وإنما ذاك كان وقتي مادامي. إنما أفاد التساؤل الثاني إن قلت ثانيا، إذن ما فائدة بدل الحيلولة؟ شو هناك قلتم يجب عليك أيها الضامن تدفع البدل، وهذا بدل حيلولة، والضامن يخسر يغرم وأمثال ذلك، والحال الآن تقولون لا، ما دام وصل إلى نفس العين فيجب عليه أن يرد العين نفسها، فما فائدة بدل الحيلولة؟ أجاب قدس الروح بأنه هناك فائدتان مضافا وعلاوة على أن المالك بعد أن يقبض ويأخذ البدل من الضامن تثبت له سلطنة على البدل، بحيث يحق له الانتفاع من البدل مطلق الانتفاعات، وتكون هذه السلطنة الثابتة له جابرة لتلك السلطنة التي فاتت منه والتي كان السبب في فواتها عليه هو الضامن. فعندما يأخذ البدل تثبت له السلطنة على البدل مما يتدارك بها، ماذا يتدارك؟ تلك السلطنة التي فاتت منه، أي من المالك. مضافا إلى هذه هناك فائدتان، الفائدة الأولى أن عين المال التي فرضنا أنها متعذر الوصول إليها، فدفع الضامن البدل، وبعد دفع الضامن البدل والغرامة تلفت تلك العين، فحينئذ لا يكون الضامن مسؤولا تجاه هذه الحالة الطارئة، أعني تلف العين بعد دفعه البدل، فلا يكلف الضامن بأن يدفع القيمة يوم التلف وأشباه ذلك، فهذه تسجل فائدة لبدل الحيلولة. قال: إنما أفاد الفائدة الأولى، أفاد منه بدل الحيلولة، أفاد خروج الغاصب عن الضمان. بمعنى خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنه لو تلف المال، يعني العين، عين المال اللي فرضناها متعذر الوصول إليها، والآن الضامن دفع البدل ولكن العين تلفت، بمعنى أنه لو تلف لم يكن على الضامن قيمة ذلك المال بعد ذلك، أي بعد دفع البدل، فإذا بدل الحيلولة صار أيضا ماذا؟ صار مانعا عن توجه خطاب التكليف إلى الضامن. بمن خطاب التكليف؟ بدفع قيمة العين يوم التلف، وهذه فائدة تسجل لبدل الحيلولة. الفائدة الثانية، قال: واستلزم ذلك. الفائدة الثانية بناء على المبنى الذي اختاره الشيخ الماتن في الفرع الأول، أعني قوله: ثم إن مقتضى صدق الغرامة، في أول الصفحة الماضية، ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها إلى آخره. بناء على هذا الذي اختاره قدس سره في الفرع الأول، ففيما نحن فيه نقول إنه بعد دفع البدل يكون الضامن بالنسبة لمنافع العين وكذا للنماءات المستجدة من المتصلة والمنفصلة، يكون الضامن بالنسبة لجميعها بريء الذمة، ولا تكون ذمته مشغولة بمن؟ بالتضمين بعد أن دفع البدل زمان تعذر الوصول. قال رحمه الله: واستلزم ذلك، يعني بدل الحيلولة، دفع بدل الحيلولة استلزم على ما اخترنا في الفرع الأول، شنو استلزم؟ عدم ضمان الضامن المنافع، إضافة المصدر إلى المفعول، عدم ضمانه بعد منافع العين، بعد ما لحق المالك يقول المنافع فاتت علي تعانطين أجرتها، وكذلك عدم ضمان النماء النماء بكلا قسميه المتصل والمنفصل. متى عدم الضمان؟ بعد دفع الضامن البدل والغرامة للمالك. فإن قلت ثالثا التساؤل الثالث أنه في الفترة الزمنية التي كانت العين متعذر الوصول إليها في الفترة الزمنية التي كانت العين متعذر الوصول إليها كان وجوب الرد أعني رد العين ساقطا عن عهدة الضامن وليس من الصحيح أن يكلف برد نفس العين والحال هو في مرحلة التعذر والعجز فوجوب الرد كان ساقطا أما الآن بعد ارتفاع التعذر والتمكن من الوصول إلى العين نشك في أن سقوط وجوب الرد هل هو باق على حاله أم لا؟ هل السقوط باق على حاله أو لا؟ استصحاب بقاء السقوط يجري فنحكم بأن وجوب الرد الآن أيضا ساقط. هذا التساؤل الثالث. فإن قلت ثالثا أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا السقوط أعني سقوط وجوب الرد إنما كان لأجل العذر العقلي أعني تعذر الوصول إلى العين فالعقل كان يحكم بأن تكليف ما لا يطاق محال والأحكام العقلية لا يجري فيها الاستصحاب بالبيان الذي أفاده الشيخ الأعظم في مبحث الاستصحاب من الرسائل وأن الأحكام العقلية آبية عن جريان الاستصحاب فيريد الشيخ قدس سره أن يقول بأن المقام ليس من موارد جريان الاستصحاب طالما كان الحكم عقليا فلذا جاء هو قدس سره واستدل بدليلين على وجوب الرد بعد أن أجاب على هذه التساؤلات وأزاح هذه الإيرادات من طريقه جاء قدس سره مستدلا بأمرين على ماذا؟ على وجوب رد العين نفسها إلى مالكها بعد التمكن من رد العين. كونك بعد ما كنت على البراءة في السقوط؟
لا مش أشك في توجه تهيئة مرة أخرى لرد العين.
هذا المفروض الشيخ يسلل بها، والحال هو عنده دليلين، عنده أيضا استصحاب كما سيأتي، وعنده حديث على اليد، فلا مود للبراءة. قال رحمه الله: وسقوط جواب عن إن قلت ثالثا، وسقوط وجوب الرد حين التعذر إنما كان للعذر العقلي، فإذا كان للعذر العقلي وأنه حكم عقلي فلا يجوز استصحابه. بل من هنا من بل يأتي هو رحمه الله ويقيم دليلين على وجوب رد العين نفسها. الدليل الأول استصحاب وجوب الرد، استصحاب وجوب مو السقوط، استصحاب وجوب الرد بتقريب أنه قبل طرو حالة التعذر، تعذر الوصول إلى العين، كان رد العين نفسها واجبا على عهدة الضامن، بل كان هو الحكم الأولي في الضمان. في الضمان الحكم الأولي ماذا؟ أنه نفس العين ماذا؟ الغاصب الضامن كن يردها المن؟ إلى المالك أو إلى المقصوب منه. فقبل طرو التعذر كان رد العين واجبا على عهدة الضامن، وأما الآن بعد ارتفاع حالة التعذر والتمكن من رد العين نشك في بقاء وجوب الرد، استصحاب بقاء وجوب الرد يجري، فنحكم بأن الرد واجب. الدليل الآخر، الأمر الآخر، عموم حديث على اليد ما أخذت، فإن هذا الحديث الشريف دال على الضمان. على اليد ما أخذت، أي أن الضمان ثابت على ما استولت اليد عليه. المغيى هذا الحكم بالضمان مغيى بما؟ بحتى تؤدي العين نفسها إلى مالكها. فإذا الحكم بالضمان غايته رد العين، غايته رد العين، فطالما لم يرد العين فحكم الضمان ما زال في العهدة. فإذا تمكن كان المكلف من رد العين كما هو المفروض، فعند ذلك إذا رد العين إلى صاحبها انتفى الضمان، ارتفع الضمان عن عهدته. فعموم على اليد يحكم بالضمان وبوجوب رد العين. قال: بل مقتضى الاستصحاب اللي هو الدليل الأول، استصحاب وجوب الرد بالتقرير أو اللي تقدم، والدليل الثاني قال: والعموم، والعموم أو هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت، المغيى بقوله عليه السلام: حتى تؤدي أو حتى تؤديه في بعض النسخ. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث. الفرع الرابع قال: وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكها إلى الغارم بمجرد. الفرع الرابع وتوضيحه أن العين في زمان تعذر الوصول إليها كانت الوظيفة للضامن دفع الغرامة للمالك إما بمطالبته أو بتراضي الطرفين، فدفع الضامن البدلة ثم بعد ذلك بعد أن تيسرت الحالة وحصل للضامن التمكن من الوصول إلى العين وردها، فحينئذ يتساءل، وهذا سؤال البحث، يتساءل أن الغرامة والبدل الذي دفعه الضامن في زمان التعذر هل يعود ذلك البدل إلى ملك الضامن ويخرج من ملك المالك بمجرد طروء حالة التمكن من الوصول أم لا؟ وجوه ثلاثة مستفادة من مجموع كلمات الشيخ: لا إشكال في أن البدل يعود إلى ملك الضامن باعتبار ماذا؟ أنه راح يرد نفس العين، فمن يرد نفس العين يعطي العين للمالك الأصلي ويأخذ ويسترجع منه ماذا؟ الغرامة التي دفعها. لكن الكلام متى يعود البدل إلى ملك الضامن؟ وجوه واحتمالات ثلاثة. قال: وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكها، نقرأ نسخة ملكها أي ملك الغرامة، إذا ملكه يعني البدل، المراد من الغرامة البدل، وهل البدل المدفوع يعود ملكه لمن؟ إلى الغارم يعني إلى الضامن بمجرد، هذا الوجه الأول، وكل وجه له دليل إن شاء الله يأتي، بمجرد طرو التمكن، يعني بمجرد أن طرأ التمكن رأسا يعود البدل إلى ملك منه، إلى ملك الضامن ويخرج عن ملك المالكين، ولا يتوقف العود على ماذا؟ على رد العين خارجا. الاحتمال خاص، فيضمن فحينئذ إذا كان بمجرد التمكن فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا، لأنه بمجرد التمكن البدل رجع إلى ملكه، والعين هي موجودة الآن من فارضين شنو؟ متمكن الوصول إليها، فالآن كأن الضامن ضامن جديد، كأن الضامن ضامن بالضمان الجديد، فأنت تضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا، إما بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، على الخلاف المتقدم أن القيمة هل هو قيمة يوم الضمان أو يوم التلفي أو أعلى القيم حسب الخلاف المتقدم. قال: قيمته يوم حدوث الضمان اللي هو يوم التمكن، يوم حدوث الضمان هو يوم التمكن، أو أن الملاك في القيمة قيمة يوم التلف، هذا رأي، أو أعلى القيم الرأي الثالث، أو أنها، هذا هو الوجه الوجه الثاني، الوجه الثاني، أو أن الغرامة لا باقية على ملك مالك العين ولا تخرج بمجرد طرو التمكن طالما لم يقم الضامن برد العين خارجا علما إلى يد المالك. بمجرد طرو التمكن لا ما تزول هذه الغرامة عن ملك المالك وما ترجع المن إلى ملك الغارم، وإنما يتوقف المن إلى أن يقوم الضامن برد العين وإرجاعها إلى يد المالك الأصلي. قال أو أنها باقية على ملك مالك العين، وكون العين مضمونة هذا ما يتعلق بالوجه الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.